الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين هو الرابع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الصلاة في النعلين في المسجد وغيره، أي مشروعية ذلك ومشروعية الصلاة في النعال محل إجماع، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين وصلى حافيا كما أمر بالصلاة في النعلين، والأمر يفيد الوجوب لولا أنه صرف بصلاته حافيا. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم الصلاة في النعال، ذكر فيها جملة من الأحاديث صحها حديث أنس في الصحيحين: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال: نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا. أما في النافلة فلا إشكال، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كصلاته هو قائم. وأما في الفريضة صلى قائما في حال عافيته، وصلى قاعدا في حال مرضه، وحافيا ومنتعلا. حافيا أي ليس له نعال، ومنتعلا أي قد لبس النعال والخفاف. قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سفيان وزاد فيه وينفتل عن يمينه وعن يساره. المسألة واسعة، بينما ذهب العلماء بعضهم إلى الانفتال على اليمين أفضل، وبعضهم على الانفتال إلى اليسار أفضل. والصحيح كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفتل عن يمينه كان عن يسار المأمومين، وإن انفتل عن يساره كان عن يمين المأمومين، فكله في آخر الشان يعود إلى التيمن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زايدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال: أتى رجل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا عليهم نعالهم؟ قال: لا، ولكن ورب هذه الحرمة، يعني الكعبة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام عليه نعلاه، وانصرف وهما عليه، يعني صلى بهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في الأيام، نهى عن إفراده على ما يأتي في الصيام. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: ما أنا أنهاكم أن تصوموا يوم الجمعة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله، وما أنا أصلي في نعلين، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. هذا حديث. حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارث قال: سمعت رجلا يسأل أبا هريرة فذكر معناه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه، له في مسلم حديث واحد وله في البخاري حديث واحد، حديث مسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وحديث البخاري: سيد الاستغفار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا حديث حسن، وهذا دل على سنية الصلاة في النعال، إذ أنها مقصودة لمخالفة اليهود، ومخالفة اليهود مأمور بها. وضع النعلين عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، إذا أن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يصلي فيهما للأدلة المذكورة في الباب، الحالة الثانية ألا يكون عن يساره أحد فيتوضع عن يساره، الحالة الثالثة أن يضعهما بين رجليه. لم يكن الشأن كحال كثير من الناس الآن، وضعها على باب المسجد أو في صناديق، وإنما على الوجه الذي تقدم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان، هو عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، ووضعنا عليه عن يساره. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح، حديث أخرجه النسائي بن ماجه. لا يضعهما عن يمينه إكراما لليمين ولا عن يمين غيره. قال وضع النعلين بين الرجلين أو الصلاة فيهما. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يودي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. هذا حديث صحيح. هذا إذا لم يكن يصلي مفردا فيجعلهما عن يساره. قال النعل يطهر بالتراب تمسح في الأرض إذا فيها أذى ويزول الأذى إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأينا خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيها. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح لكن ليس على إطلاقه. ربما يمسحها ويزول عين الخبث لا سيما إذا كانت نجاسة وتبقى الرائحة تأذي الناس فلا، ولكن الإنسان يجتهد في إزالة ما في عليه من الأذى والقذر والنجس. وفي الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه أن من علم بالنجاسة وهو داخل الصلاة فليبادر إلى إزالتها، فإن تمكن من إزالتها مع استمراره في صلاته فهو أحسن، وإن عجز عن إزالتها إلا بالخروج من الصلاة لزمه الخروج ثم يستأنف الصلاة. أما إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة. وفيه سرعة تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما بوب له أن النعل يطهره التراب، وفيه أيضا مشروعية الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة، وفيه تعين تطهير المساجد وما في حكمها. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد يقول الفاضل أحمد شاكر في تعليقه على المحلى إن الطيالسي والحاكم والبيهقي رواه عن حماد بن سلمة ورواه أبو داود عن حماد بن زيد، ثم يرجح أن ما في سنن أبي داود وهم، وهو كما قال راجع تعليقه على المحلى. عن أبي نعام السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه الدارمي. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرج عبد بن حميد في المنتخب فقال رحمه الله حدثنا من الفضيل حدثنا حماد بن سلمة به. جواز الوضوء في المسجد إذا كان لا يؤدي إلى تلويث المسجد، وإذا كان وضوءا يسيرا لا سيما في بعض المساجد ربما يجعل مكان لتصريف الماء. قال رحمه الله قال أبو يعلى رحمه الله كما المطالب العالية حدثنا زحمويه حدثنا صالح بن عمر قال أنبأنا أبو خلدة عن أبي العالية قال حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد حتى تحضر صلاته توضأ وضوءا خفيفا في جوف المسجد لأن الماء المستعمل طاهر وليس ثم التلويث وليس ثم أدية. هذا حديث صحيح زحمويه قال ابن حبان في الثقات وكان من المتقنين في الرواية، وصالح بن عمر هو الواسطي وهو ثقة من رجال مسلم، وأبو خلدة هو خالد بن دينار ثقة من رجال البخاري. تحريم بناء المسجد على المقبرة. والصلاة في المقبرة أيضا. وهذا من المسائل المهمة المندرجة تحت كتاب التوحيد، إذ أن المخالفين في هذه المسألة من خرج بالقبور عن شأنها الشرعي، إما بإدخالها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وإما ببناء المسجد عليها والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وإما المعنى الثالث هو الصلاة عليها أو إليها. وهذا معنى لا تتخذوا قبوركم مساجد، يعني حتى وإن لم يبني عليه المسجد وصلى إليه أو عليه فقد اتخذه مسجدا. ومنع بعضهم وذهب بعضهم أن المنع من الصلاة عند القبور أو إلى القبور أو على القبور إنما هو لنجاسة البقعة، وليس كذلك، إنما نهى عن الصلاة فيها لسد ذريعة الشرك. فإن قبور الأنبياء، فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، ومع ذلك نهى عن الصلاة فيها. وقد ذهب أهل العلم إلى أن المسجد إذا بني على القبر تعين هدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد تعين نبش القبر وإخراجه من المسجد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى بحديثه: فيما يحسب عمرو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا حديث صحيح وله شواهد، حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحديث حذيفة: جعلت لي الأرض الطيبة مسجد وتربتها لنا طهور، وغير ذلك من الأحاديث. حديث أبي مرثد: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وأما حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن أخرجه الترمذي فلا يثبت. الأرض كلها مسجد أي تصلح للصلاة إلا الحمام، وليس المراد به الكنف، فالكنيف من باب أولى، وإنما المراد الحمامات التي كانت تعمل للاغتسال ونحوه، يجتمعون فيها ربما تكشفت يعني عوراتهم، وربما كان فيها الخلطة، وربما تنجست أرضيتها. والمقبرة لأنها موطن الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، مفهومه أن المقبرة لا يصلى فيها والبيت يصلى فيه. قال: هذا حديث صحيح ولا يضر إرسال الثوري له، فمن صلى في مسجد فيه قبر إن كان المسجد بني على القبر فصلاته باطلة، وإن كان القبر أدخل في المسجد فنرى أن يتورع عن الصلاة فيه، فقد لا يضره إرسال الثوري له، فقد وصله حماد بن سلمة كما ترى عند أبي داود وعند ابن ماجه، وكذا عبد الواحد بن زياد عند أبي داود كما تراه عند أحمد وعند ابن حبان كما في موارد الظمآن وعند الحاكم، كذا وصل عمار بن قزية عند الحاكم والبيهقي، فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على الوجهين وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي: إذ من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق. وهنا الواصلون له أكثر، وأما عبد العزيز بن محمد الدرغردي ومحمد بن إسحاق فقد اختلف عليهما في وصله وإرساله كما قال الترمذي رحمه الله، ولكنهما ليس بالحافظين. هذا ومن رجح الإرسال فهو لم يستوعب طرقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم، وقال رحمه الله إن سنده جيد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية حدثنا زائد عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على الأرض من يقول الله الله فهم كفار، والكفار شر البرية، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومن يتخذ القبور مساجد لكفرهم، يعني يرتد بذلك، إذا اتخذ القبر مسجدا يصلي له يكفر، وإذا صلى عليه لله صلاته باطلة وفعله سيء، يحتاج أن يتوب منه. وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فقال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات لهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. والنبي في موته كان يقول لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ قبره مسجدا. هذه اللفظة الأخيرة فيها كلام لبعض أهل العلم لكن ربما المعنى يدل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن النبي يقبر حيث يموت. قال هذا حديث حسن ومعاوية هو ابن عمرو وقد أخرجه البخاري ومسلم إلى قوله ومحيا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة به وأخرجه أبو يعلى والبزار كما في كشف الأستار كراهية زخرفة المساجد. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا حديث صحيح رجاله ثقات أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان. ولما وسع عمر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بناه لأن التوسعة كانت في زمن عثمان أمرهم ألا يعملوا فيه ما يؤدي إلى تزيينه وتزويقه وإنما يكون إلى كنة المسلمين ونحو ذلك. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تشييد فيه، وهكذا حين وسع عثمان بناه ولكن لم يشيده بمعنى يزوقه بحيث يشغل المصلين ويخرجهم عن الاعتدال. ومع ذلك تشبه المسلمون باليهود والنصارى في هذه الزخرفة، فرب مسجد الزخرفة فيه تبني مساجد صلى الله السلامة، وإذا دخل المصلي يلتهي بها. المساجد تصان على الزخرفة سواء الكتابة فيها أو الرسومات أو النقوش وغير ذلك، وأسوأها أن تضع فيها الصور، هذا أسوأ ما يكون أن تزخرف بصور ذات الأرواح، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال كراهية التباهي بالمساجد، قد يكون الكراهية في هذه الأبواب على التحريم وقد يكون الكراهية على معناها الاصطلاحي، لكن لا يجوز التباهي والتفاخر لأن الله أوحى بالتواضع كما في حديث عياض بن حمار أن الله أوحى إلي أن تواضع. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، يعني كل يزين مسجده ويوسع مسجده ويزوق مسجده حتى يكون مسجده أحسن من مسجد بني فلان. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وقد وثقه علي بن المديني وأبو حاتم كما في تهذيب التهذيب، وقد ذكرت هذا الحديث الصحيح المسند من دلائل النبوة لوقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من زخرفة المساجد. والحديث أخرجه النسائي فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة به وأخرجه أبو يعلى. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.